إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واحذروا الغفلة عن عبادة عظيمة جليلة ما عبد الله بمثلها تكفر بها عن العبد السيئات ويرفع بها عند الله وعند العدول من خلقه رفيع الدرجات من تمسك بها سهل بها طريقا إلى الجنة ورفع الله منزلته في الدنيا والآخرة وتواضعت له الملائكة حتى صارت تضع أجنحتها له رضا بما يصنع وسخر الله الكائنات من فهال وسباع وفراش وجراد ونمل وسائر المخلوقات لتستغفر له شفاعة عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى تمنى سلفنا أن يختم لهم بهذه العبادة فإنهم لم يروا عبادة ولا نافلة خيرا من تلكم العبادة فلا يستوي عند الله من تمسك بها حتى حاز فضلها ومن أعرض عنها فإن من أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا شقية ويحشر يوم القيامة أعمى فإنه لما كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عنها معرضا أعماه الله يوم القيامة إنها عبادة التفقه في الدين وطلب العلم المعرف بأحكام رب العالمين وصفاته وأخباره لا إله إلا هو قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام أهل الحديث المتفق على جلالته وإتقانه ما عبد الله بعبادة مثل التفقه في الدين. وقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المفجر لا يعدل العلم، يعني في العبادات عندنا شيء، ولكن لمن حسنت نيته. قالوا كيف نحسنها؟ قال ينوي، يعني إذا طلب العلم لا الشهرة والمكانة في قلوب الخلق والرياء والسمعة، قال ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، أن يبتغي بهذا العلم النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا أعرضوا عن العلم وتركوه دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. قال تعالى: فما أصبرهم على النار. وسئل ابن المبارك رحمه الله: لو كنت تعلم أن موتك، يعني سيأتيك الموعد بالموت غدا الساعة الخامسة عصرا، فأي عبادة تحب أن تموت عليها؟ سجود بالوالدين، جهاد في سبيل الله في الصف الأول، إنفاق الملايين من الدنانير والدراهم؟ أعرض عن ذلك كله ولم يذكر حتى حجة النافلة، فقال: أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم، يعني أجلس في حلقة علم أسمع وأتعبد، يأتيني موتي خير من كل تلك العبادات التي يتنفل بها لرب الأرض والسماوات. ويصدق ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. وذلك معناه إذا تعرض عند العبد جلس بعالم يتفقه عنده مع حجة، فإذا حج فاتته تلك الجلسة التي يحتاجها، فإن بقاؤه يتعلم ويتفقه خير من نافلة الحج. قال صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عمل. عباد الله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا، هم عندي لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفعهم درجة على الكفار، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فإذا طلبوا العلم وتفقهوا حتى صاروا من أهله، رفعهم على أهل الإيمان الذين أعرضوا وكانوا عوام الناس درجات. حتى أن الرجل لينظر في الجنة فيرى صاحبه الذي كان يطلب العلم ويعمل به، يراه كما يرى الكوكب في هذه الحياة الدنيا من رفعة منزلة. ولذلك حسن البني رحمه الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه بعض أهل السنن: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: والمفهوم المخالف معتبر، أي أن الله إذا لم يرد بالعبد خير، إذا لم يرد بالعبد خير صرفه عن التفقه في الدين ولو في التأويل الفاسد. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلامة إرادة الله بالعبد الخير أن يفقهه في دينه، فإذا لم يرى أهلا لذلك في معاصي ارتكبها
فإنه حينئذ يبعد عن التفقه في الدين ويصرف عنه، كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. فتأهل يا عبد الله وتزكى وسل الله أن يزكي قلبك لتكون أهلا لسماع العلم واصطفاء الله لك من دون خلقه. فإن علامة القلب السليم الطيب حب العلم وحب أهله وحسن الظن فيهم، وعلامة القلب الذي لم يطق بالتوحيد والسنة بغض العلم والإعراض عنه والتثقل عن سماعه عياذا بالله وترك العمل بما سمع منه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإن من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم عياذا بالله. الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به. ورأى رسول الله رجلا صلى الله عليه وسلم رأى الحلقة فقام وأعرض ولم يجلس، فقال: وأما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه سبحانه وتعالى، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أخبره بشيء من علم الغيب، أهل المسجد من حوله اللهم صل عليه لا يعرفونه بل الله يعلمه، فحدث بخبر من أخبار الغيب عن حال هؤلاء الثلاثة. فقال عن الذي رأى الحلقة وسد الفرج وجلس فيها: أما الأول فأوى إلى الله، فأواه الله من حبه بالله، أحب كلامه والعلم الذي يوصل إليه، فجلس في الحلقة يستمع إلى أحكام الله، فكان دليلا على حب الله وتعظيمه، فحينئذ آواه الله أي أدخله الجنة. أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا، كانوا إذا رأوا حلقة العلم أقبلوا عليها واستحموا، حتى أن الرجل من الصحابة ربما لم يجد مكان في الحلقة من معرفة بفضل العلم وأنه يرفع درجات في الجنة، فجاء هذا الرجل فخاف أن يزاحم الحلقة ويضيقه فجلس خلفه، فقال: وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا يضايق من الحلقة من ازدحامهم ولم يجد فرجة، فاستحيا الله مني استحياء أن يقوم جلاله. وإذا استحيا الله من العبد فالمظلوم أن لا يعذبه. وأما الآخر فهو الذي قام عن الحلقة وخرج خارج المسجد ولم يجلس يستمع يستفيد، فقال عنه: فأعرض، فأعرض الله عنه. فكيف تكون سعادة العبد ونجاحه وقد أعرض الله عنه لإعراضه عن العلم الذي أنزل لا إله إلا هو، فلم يقبل بقلبه على التفقه به أو فيه، وحينئذ يستحق أن يعرض الله عنه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحبب قلوبنا بالعلم ويقبل بها على سماعه والانتفاع به والعمل به مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
عباد الله، إن أعظم سبب لانشراح الصدر وطمأنينة وبهجة وسرور وحصول السعادة له الإقبال على الله والتعلق به والإعراض عما سواه. ولكن يقبل على الله أحد رجلين، إما يقبل عليه لجهله فلا يزيده إقباله عليه منه إلا بعدا فيتعبده سبحانه بما لا يحب من البدع والضلالات والجهليات بل والكفريات وهو لا يشعر، وآخر أقبل على الله وهو يحسب خطواته ويعرف مكانه، وذلك الطالب العلم، فإنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريقا إلى الجنة. من أجل ذلك ارتفعت همة السلف لطلب العلم حتى كان الرجل يسافر الشهر والشهرين منهم لسماع حديث واحد. حبب الله لهم سماع الحديث فخالطوا الأهل والخلان وهجروا الأوطان واحتملوا السفارة في القار في الصحاري، وحينئذ بما علموا وفقهوا الناس وأنكروا البدع وأصلحوا من دينهم ما فسد صاروا أعدى الناس للشيطان، فحرك الشيطان قلوب الناس لعداوتهم والطعن فيهم لأنهم يخالفونه في وعده الأول الذي توعد زعم به الله، فقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأقصر طريق عند الشيطان يغوي بني الإنسان تبغيض قلب العابد في حق العالم فلا يحب أن يجلس إليه ولا أن يسمع منه، فحينئذ تكون هلكته، فإن من حقد على عالم حرم علمه. وإذا كان ذلك كذلك فإنه ينبغي للعبد أن يحسن الظن في العلماء، فهم مصابيح الشجر أعلام الهدى، هم أمنة أهل الأرض، فإذا مات العلماء أتى أهل الأرض ما يوعدون، وكان هلاكهم وفساد ديارهم وأموالهم موت العلماء. ألم ترى إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض العلم، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض بقبض، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، لا يرفع سهم العلم، أو لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العلماء، ولكن يقبض بموتهم، حتى إذا لم يبق عائلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بخير علم، وفي رواية الرأي فضلوا وأضلوا. من أجل ذلك فرق السلف بين القارئ والخطيب الواعظ وبين الفقيه العالم، فأمروا أن يؤخذ العلم عن أهله. وإن مصيبة هذه الأمة وضلالها تأويلها الفاسد بأخذ العلم عن غير أهله، فما فجرت في هذا العصر الديار ولا سفكت الدماء ولا فجرت دور العبادة المساجد إلا بالإعراض عن أهل العلم الراسخين وأخذ العلم عن الناشئين الجاهلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: سفهاء أحلام، حدثاء أسنان، صغار في أسنانهم، سفهاء في أحلامهم، إذا كان عندهم عقل، كما يكون عند المريض عقل، أول ما يمرض المريض بقلبه يذهب إلى أخص الأطباء يسأله ما الذي حتى ينجو من الموت. وهذا كسبب وقعت فتنة، فإذا به لا يذهب العالم الراسخ ويفتش عن العالم الذي يعرف العلم ويعقله، كل من لقي صار يسأل لأن آخرته لا تهمه مثل الدنيا. فلو كانت آخرته تهمه كدنيا لسعى في أخذ العلم عن أهله كما كان يسعى في الدنيا لإصلاحها بأخذ العلم عن أهل الاختصاص في الطب والبنيان وغير ذلك من التجارات. ولذلك فينبغي عباد الله التحرز من السماع، فلا يسمع لأي إنسان مجهول لا يعرف بعلم. فقد كان في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم يحدثهم الرجل بحديث لا يعرفون من هو ولم يثني عليه أحد، فيعرضوا عنه حتى يعرفوا قوة علمه وصحة قوله. فخرج مسلم في كتاب مقدمة في مقدمته أن رجلا قام يحدث الناس فأعرض عنه ابن عباس فقال أحدثك بالعلم يا ابن عباس وتعرف؟ فقال رضي الله تعالى عنه كنا إذا حدثنا عن رسول الله حدثنا الرجل ابتدرناه واتصارنا شوقا إلى حديث الرسول، فلما ركب الناس صعب الدلول وقعوا في البدع والفتن وصاروا يعني يكذبون لزعم أنه دين، يكذبون لمصلحته، وانتشر الكذب والبدع، فصرنا نقول سبوا رجالا حتى نعرف العالم نأخذ عنه ممن دونه، فلا نأخذ العلم المجهول في زمن الفتنة. فكيف لو عاصرنا ابن عباس وراء المتهوكون في القنوات الفضائية يفتون بما لا يعرفون، يفتون بالمضحكات والمبكيات، نسأل الله العافية. فخذوا العلم يا عباد الله عن أهله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكم جائزة إذا حضرتم مجلسا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا واغفر لكم. وفي رواية قد بدلت سيئات حسنات. ولذلك كان يطول السلف الأخذ في العلم ومرور الأوقات في بركة. فكان ابن عباس يجلس في التعليم من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، عرفوا فضله وأن الرجل يبلغ قمم الجنة في كل سماع يسمعه ويعمل به تكون له درجة، فأثنوا أعمارهم في طلبه والتفقه فيه والعمل به وإخلاص النية بذلك. نسأل الله أن يجعلنا على ما كانوا عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم سلمك الهدى والتقى والعفاف والنور. اللهم آت رؤوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.